بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والمتشابه وينبغي أن يعرف
الإحكام والتشابه
فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. قال الله تعالى:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يوضح، أي ما تقدم من الكلام على المحكم والمتشابه، وكذلك أن الأسماء تكون لها اعتبار، باعتبار تكون مترادفة وباعتبار آخر تكون متباينة، وأيضا ما تقدم معنا في أصل المسألة من أن الشيء قد يعرف من جهة ولا يعرف من جهة، استطرد رحمه الله تعالى فقال ها هنا: ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم، أي أن الله جل وعلا وصف القرآن بأنه كله محكم من أوله إلى آخره. قال: وبأنه متشابه، كذلك وصف القرآن كله بأنه متشابه، أي من أوله إلى آخره. قال: وفي موضع جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. إذن جاء في كتاب الله جل وعلا تارة الإخبار بأن القرآن كله محكم، وتارة أخرى بأن القرآن كله متشابه، ومرة ثالثة بأن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، الإحكام الذي يعمه والتشابه الذي يعمه. قال: والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه، أي الذي يخص بعضه دون بعض، وهذا ما سيقرره رحمه الله تعالى في هذا المبحث. تفضل.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قال: فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فأخبر أنه كله متشابه.
إذن كما مر معنا، الله جل وعلا أخبر بأن كتابه كله محكم، وأخبر كذلك بأن كتابه كله متشابه، وهل هذا يناقض هذا أو هذا يخالف هذا؟ الجواب لا، بل هذا يصدق هذا وهذا يؤكد ويبين هذا، وسيأتي لهذا مزيد. تفضل.
قال: والحكم هو الفصل بين الشيئين، فالحاكم يصل بين الخصمين، والحكم فصل بين المتشابهات.
والحكمة،
قال: والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. فيقال: حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يديه، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، وإحكام الشيء إتقانه. فإحكام الكلام إتقانه، يتميز الصدق من الكذب في إخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره.
طيب، لو أنه بقى على رشدة السعوي لكان أفضل. هذا الذي عندكم يعني ذكر بعض الأشياء التي ذكرها السعوي ها هنا في الحاشية، فجعلها أصلا، فجعل في الكلام نوع من ماذا، من كما يقال القلق. فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أراد أن يبين معنى الإحكام الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه، وأنه يعم الكتاب كله. ما هو الإحكام؟ قد يقول قائل: فما هو الإحكام الذي يعم الكتاب كله؟ ما هو الإحكام الذي يعم الكتاب كله؟ فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحكم هو الفصل بين الشيئين، الحكم والفصل بين الشيئين. قال والحاكم يفصل بين الخصمين. الحاكم يفصل بين الخصمين. لماذا سمي حاكما؟ لأنه يفصل بين الشخصين، يفصل بين الأمرين. قال والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا، تفصل بين المتشابهات من حيث العلم وكذلك من حيث العمل. قال رحمه الله تعالى، يعني بين هذا معنى، فقال إذا ميز بين الحق والباطل، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، هذا من باب ماذا؟ من باب العلم، والنافع والضار، وهذا من باب العمل، أو قل والنافع والضار كذلك. قال وذلك يتضمن فعل، وذلك يتضمن فعل، وذلك يتضمن فعل النافع، فعل النافع وترك الضار، وهذا هو العمل. قال فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة، وهو ما أحاط بالحنك من اللجام، ما يحاط بالحنك من اللجام يسمى ماذا؟ يسمى حكمة. قال وإحكام الشيء، وإحكام الشيء إتقانه، هذا كله لأجل أن يصل إلى ماذا؟ بأن إحكام الشيء إتقانه. قال فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق، بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، هذا هو معنى الإحكام، هذا هو معنى الإحكام. قال والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. يعني إذا قال لنا قائل ما معنى الإحكام الذي عم الكتاب كله، نقول له بأن الإحكام بمعنى ماذا؟ بمعنى الإتقان علما وعملا، بمعنى إتقان علما وعملا. قال فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. قال فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يعملون الصالحات. فهذه إخبارات من الله جل وعلا عن كتابه، وهذا كما سمعتم يدل على ماذا؟ يدل على أن المحكم الذي أخبر الله جل وعلا به عن كتابه، وأنه يعم الكتاب كله بمعنى الإتقان. الإحكام بمعنى ماذا؟ بمعنى الإتقان، فهو بهذا الاعتبار يعم الكتاب كله، فالكتاب كله ماذا؟ متقن، لأنه من عند الله جل وعلى، تنزيل من حكيم حميد. تفضل.
قال رحمه الله وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك.
فيقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والتشابه الذي يعم الكتاب كله، التشابه الذي يعم الكتاب كله ما هو ضابطه؟ يقول هو الذي يعمه، وأما التشابه الذي يعمه فهو، قال ضد الاختلاف، فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله، ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ماذا؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله جل وعلا انتفى عنه هذا المعنى، انتفى أن يكون فيه ماذا؟ اختلاف، انتفى أن يكون فيه اختلاف. وكذلك وهو الاختلاف مذكور في قوله إنه لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، والكتاب من عند الله جل وعلا أصدق الصادقين جل جلاله، فالله جل وعلا أصدق قيلا وحديثا سبحانه وتعالى. فإذا هذا بهذا المعنى ليس هذا من المتشابه، ليس هذا المعنى من المتشابه، ما عدا هو المتشابه كما سيأتي تفسيره من كلام شيخ الإسلام. تفضل.
قال رحمه الله فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعض، حيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ، وكذلك إذا أخبر.
طيب، قوله رحمه الله: فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، وتناسبه تماثل الكلام وتشابهه، بمعنى أن الإنسان إذا قرأ في السورة رأى فيها ماذا؟ انسجاما، رأى فيها ماذا؟ انسجاما وتشابها. وإذا قلب وقرأ في السورة الأخرى رآها كذلك توافق السورة الأولى وتشابهها، لا تخالفها أبدا. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: التشابه هو بهذا المعنى. الله جل وعلا إذا أمر بسورة أو في آية تجده في موضع آخر كذلك يأمر بما أمر به في السورة الأولى، فهذا من ماذا؟ من التشابه. أو يأمر بلوازمه، أو يخبر أو يأمر بمقتضياته أو ما شابه ذلك. كذلك في باب النهي، إنها عن شيء في سورة فإنه كذلك إما أن ينهى عنها، إما أن ينهى عنه في سورة أخرى، أو ينهى عن مقتضياته، أو أن ينهى عن ماذا؟ عن لوازمه، عن لوازمه. لا أنه أبدا، لا أنه يأمر في جهة وينهى في جهة، ويخبر في جهة وينفي في ماذا؟ في جهة. هذا لا يكون في كتاب الله جل وعلا أبدا، لا يكون في كتاب الله جل وعلا أبدا، إلا أنه في باب الأوامر والنواه ربما يخبر، ربما يأمر بشيء ثم ينسخه، ربما يأمر بشيء ثم ماذا؟ ثم ينسخه. فالنسخ كما هو معلوم مزيل للأمر الأول، رافع لحكم، للحكم ماذا؟ الأول. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فبهذا الاعتبار لا بأس. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، قال: إذا لم يكن هناك نسخ. واضح يا جماعة؟ فإذا كان هناك نسخ نعم، ربما يأمر بالشيء ثم ماذا؟ ثم ينهى عنه، فيكون الأول منسوخا، فيكون الأول ماذا؟ منسوخا، ويكون المعتمد والعمل على ماذا؟ على الثاني. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته. وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا.
طيب، يعني لو تأملنا في باب النهي في باب الأمر والنهي كما سمعتم أنه ربما يحصل لكن على سبيل النسخ. واضح جماعي؟ ربما يأمر بشيء ثم ينهى عنه، فيكون الأول منسوخا أو العكس، فيكون الأول ماذا؟ منسوخا. أما في باب الإخبار فإن باب الإخبار كما يقول العلماء لا يدخلها النسخ، باب الإخبار لا يدخلها النسخ. لماذا؟ لأن إخبارات، والخبر ما كما قيل بقطع النظر عن المخبر ما أفاد الصدق أو الكذب. الخبر بقطع النظر عن المخبر هو ما يفيد ماذا؟ الصدق أو الكذب. فإخبارات الله جل وعلا كلها ماذا؟ كلها صدق. فإذا كان صدق فهل من الممكن أن يخبر الله جل وعلا بشيء، مثلا يخبر عن الجنة ثم في آية أخرى يخبر على أن الجنة غير موجودة؟ هل هذا ممكن يا جماعة؟ هذا غير ممكن أبدا، هذا غير ممكن أبدا. لماذا؟ لأن هذا منافي لصدق المخبر، هذا منافي لصدق المخبر، بخلاف الأوامر والنواهي فإنه لا يدخلها هذا الباب، لا يدخلها مسألة ماذا؟ احتمال الصدق والكذب، لا يدخلها هذا المعنى. فلذا في باب الأوامر والنواهي ربما يحصل النسخ، ربما يحصل ماذا؟ النسخ. أما في باب الإخبار فلا يدخله النسخ أبدا. تفضل.
قال رحمه الله: بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا، فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد.
وتأمل إلى قوله رحمه الله: بخلاف القول المختلف الذي يؤفك عنه من أفك. يقول رحمه الله: الذي ينقض بعضه بعضا، يخبر بالشيء ثم يخبر بنقيضه، يخبر بالشيء ثم يخبر بماذا؟ بنقيضه. لماذا؟ لأنه من عند غير الله، من عند غير الله، بل هذا يدل على ماذا؟ يدل على كذب ذلك المخبر، على كذب ذلك المخبر، إذ أنه يخبر بالخبر ثم يخبر بخلافه، فهذا يدل على أن الخبر الأول إما أن يكون صدقا والثاني كذب أو العكس. واضح جماعة أم لا؟ وبهذا الاحتمال يدل على كذب ماذا؟ ذلك المخبر، بخلاف إخبارات الله جل وعلا وإخبارات رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. قال رحمه الله تعالى فيثبت الشيء تارة وينفي أخرى. قال أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد. في وقت واحد افعل لا تفعل، واضح يا جماعة؟ في وقت واحد. وتأمل إلى قوله ماذا في وقت واحد، لماذا؟ ليستثني من ذلك النسخ، ليستثني من ذلك ماذا؟ النسخ، لأن النسخ لابد أن يكون بين الأمر الأول والثاني أو بين النهي والثاني، لابد أن يكون بينهما ماذا؟ تراخي. لابد أن يكون بينهما ماذا؟ تراخي. واضح يا جماعة؟ فهذا كذلك من الفرق بين كلام الله جل وعلا المحكم وبين كلام غيره سبحانه وتعالى ممن يعتري كلامه الصدق والكذب. تفضل.
قال رحمه الله ويفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى قال أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، قال أو يفرق بين المتماثلين. يفرق بين المتماثلين، قال فيمدح أحدهما ويذم الآخر. ويذم الآخر، هل هذا يصدر من كلام الله جل وعلا أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا. لذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب قاعدة شرعية عظيمة، وهي أن الشرع أي أن الله جل وعلا لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين ماذا؟ بين المختلفات. لماذا؟ لأنه حكيم، لأنه ماذا؟ حكيم جل جلاله، فيضع الأشياء في ماذا؟ في مواضعها المناسبة، ويعطي الشيء حكم نظيره، ويعطي الشيء حكم ماذا؟ حكم نظيره. فالشاهد من هذا أنه إذا كان من عند غير الله جل وعلا وقع فيه الاضطراب ووقع فيه الاختلاف، فيفرق بين المتماثلين أو يجمع بين ماذا؟ بين المختلفين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا من بخلاف كلام الله جل وعلا. لذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله قال فالأقوال المختلفة هنا المتضادة. المتضادة هي ماذا؟ المختلفة، افعل لا تفعل في وقت واحد سيحصل أو سيحصل كذا لن يحصل كذا، متضادة، ينقض بعضها بعضا، ينقض بعضها بعضا. قال والمتشابه، والمتشابهة هي المتوافقة. إذا التشابه هنا بمعنى ماذا؟ كما قال هي المتوافقة وهي ضد المختلفة. واضح هذا جماعة؟ لا. فإذا التشابه الذي في كتاب الله الذي يعم الكتاب كله بمعنى ماذا؟ بمعنى أن بعضها يوافق بعضا، وبعضها يصدق بعضا، وبعضها يؤيد بعضا، فهو بهذا الاعتبار يكون من باب المتشابه الذي يعم الكتاب كله، الذي يعم الكتاب كله. والأول كما سمعتم من باب المحكم الذي هو بمعنى الإتقان، كذلك الذي يعم الكتاب كله. تفضل.
قال وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا.
طيب، يقول رحمه الله وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ. فمثلا الله جل وعلا كم في القرآن أمر بإقامة الصلاة؟ كم في القرآن أمر بإيتاء الزكاة؟ هذا من باب ماذا؟ المتشابه. واضح يا جماعة؟ الذي يعم الكتاب كله. كذلك كم من القصص التي يذكرها الله جل وعلا في سورة ثم تذكر القصة في سورة أخرى، اللفظ يتغير والمعنى هو ماذا؟ المعنى قص ربنا جل وعلا لنا عن موسى عليه السلام في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة طه وفي سورة القصص، أخبر في ماذا؟ في عدة مواضع، وكلها يؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. فهذا من باب ماذا؟ من باب المتشابه. واضح يا جماعة؟ هذا يشبه هذا، وهذا يشبه هذا، وهكذا، سواء كان في باب إخبارات كما سمعتم فيما أخبرنا عن قصص الأنبياء، أو كان في باب الأمر والنهي كما سمعتم في أمره سبحانه وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذا من المتشابه في الأمر والنهي، أو من المتشابه في ماذا؟ في الإخبارات. في الإخبارات أيضا إخبارات الله جل وعلا لأهل طاعته بما أعده لهم من النعيم المقيم، في سورة يخبر عن الجنة، وفي سورة أخرى يخبر عن ما أعده في الجنة، في سورة ثالثة يذكر ربنا جل وعلا ما جعله لهم من السعادة والفلاح والفرح والبشرى، في سورة أخرى يذكر الله جل وعلا لوازم دخولهم الجنة، وإلى غير ذلك. فبعضها كما سمعتم يؤيد بعضها بعضا، وبعضها يصدق ماذا؟ بعضا. فهي بهذا الاعتبار من ماذا؟ من المتشابه، بمعنى أنها بعضها يشبه بعضا، وبعضها يوافق بعضا، وبعضها يصدق بعضا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله، قال
وهذا التشابه العام،
فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا.
طيب الآن هذا واضح يا جماعة، وصلنا إلى ماذا؟ أن الإحكام بمعنى الإتقان، والتشابه بمعنى ماذا؟ أن بعضه يصدق بعضا، وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على الإتقان. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن المتشابه الذي يعم الكتاب كله يوافق الإحكام الذي يعم الكتاب كله، ويشملهم لفظ ماذا؟ أنه متقن، وأن بعضه يوافق بعضا، وأن بعضه يصدق ماذا؟ يصدق بعضا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذه خلاصة ما يقال في الإحكام العام، وفي التشابه ماذا؟ العام، فليس بينهما اختلاف، ولا بينهما اضطراب، ولا بينهما تناقض، بل كتاب الله جل وعلا بهذه الاعتبارات المذكورة متشابه، وهو كذلك ماذا؟ محكم، ولا تنافي بين الإحكام بهذا الاعتبار وبين التشابه كذلك بهذا الاعتبار. تفضل.
قال بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله، وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين.
بقدر أو لقدر؟ طيب فضل.
وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما.
طيب، قوله رحمه الله تعالى بخلاف الإحكام الخاص، الآن انتقل إلى ماذا؟ إلى النوع الثالث. إلى النوع الثالث. النوع الثالث هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص. الإحكام الخاص والتشابه الخاص الذي ذكر في قول الله جل وعلا منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيقول رحمه الله تعالى بخلاف الإحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص، ضده. الإحكام العام والتشابه العام كما مر معنا أنه ماذا؟ بمعنى واحد، هكذا جماعة. قال وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، هذا في الإحكام العام والتشابه العام، واضح يا جماعة. أما التشابه الخاص والإحكام الخاص كما ذكر رحمه الله تعالى، قال بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، بمعنى أن له معنى غير معنى التشابه الخاص، هذا له معنى يخصه وهذا له معنى يخصه. فقال رحمه الله فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، هذا هو التشابه. التشابه الخاص ما هو؟ أن الشيء باعتبار يشبه شيء وباعتبار آخر يشبه ماذا؟ شيئا آخر، إذا نظر إليه بمنظار يقول هذا يشبه هذا، وإذا نظر إليه باعتبار آخر قال يشبه ماذا؟ يشبه هذا، فيقع الناس في الاشتباه لأجل هذا المعنى. واضح يا جماعة؟ يقع الناس في الاشتباه لهذا المعنى، لأن اللفظ يدل على أكثر من معنى، اللفظ يدل على أكثر من معنى، أو قل على معنى متردد بين معنيين، أو قل على معنى متردد بين ماذا؟ بين معنيين. لذا يقول شيخ الإسلام فالتشابه الخاص هو ما مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر. قال بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله، أي أن ذلك الشيء هو نفسه أو هو مثله وليس هو هو. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وليس كذلك، أو هو مثله وليس كذلك. قال والإحكام، أي الإحكام الخاص، الإحكام الخاص. قال هو الفصل بينهما، هو الفصل بينهما، أي بين هذا المعنى المتردد بين معنيين. الإحكام ماذا؟ الفصل. ما معنى الفصل؟ أنه يقول بأن المراد في هذا اللفظ مراد به كذا وكذا دون كذا. واضح يا جماعة؟ أي أن الإحكام، الإحكام يبين ويوضح المراد من ذلك اللفظ الذي اشتبه على من اشتبه عليه. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذا رد المتشابه إلى المحكم صار ذلك المتشابه ماذا؟ محكما. صار ذلك المتشابه محكما. لماذا؟ لأن ما يدل إلا على معنى واحد. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذا يقول شيخ الإسلام والإحكام هو الفصل بينهما، أي بين ماذا؟ بين اللفظين المشتبهين، بين اللفظ الذي اشتبه في معناه. قال بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، يكون في بداية الأمر مشتبه، ثم إذا كما يقال إذا قيل كما يقال إذا رد المتشابه إلى المحكم صار المتشابه ماذا؟ محكما واضحا بينا. واضح هذا جماعة؟ فيذهب ما فيه من ماذا؟ من إشكال، فيذهب ما فيه من إشكال. لذا يقول رحمه الله قال والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما على بالآخر. قال وهذا التشابه، هذا انتهى إلى هنا. قال وهذا التشابه، أي التشابه الخاص، إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. واضح هذا يا جماعة؟ الاشتباه يكون بماذا؟ لقدر مشترك بين شيئين، بين شيئين. قال لكن مع وجود ماذا؟ الفاصل بينهما. هذا الفاصل بين المشتبهات يبصره من يا جماعة؟ يبصره من وفقه الله جل من أهل العلم، فيميز الصواب من ماذا؟ من غيره. واضح هذا يا جماعة؟ فالمشتبه أو المتشابه لابد أن يوجد فيه هذا المعنى، يوجد فيه ماذا؟ أولا أن يكون فيه قدرا مشتركا، أن يكون فيه قدرا مشتركا بين شيئين. ثم ماذا؟ قال مع وجود الفاصل بينهما، أي لابد من وجود قرينة ترجح أحد الشيئين على الآخر. هذه القرينة أو هذا الفاصل ربما يخفى على بعض الناس، واضح، فيقع في ماذا؟ في التشابه وفي المتشابه. وقد يجليه الله جل وعلا بعض الناس فيستنبطونه ويعلمون الحق منه ويردون ماذا؟ ويردون الباطل. واضح يا جماعة؟ لا. وهذا الأمر كما يقال هذه الإشارة التي أشار بها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إشارة لطيفة وتحقيق مهم، وتحقيق ماذا؟ مهم. لماذا؟ نحن كما هو معلوم دائما نكرر ويقرر، ونسمع العلماء يكررون ويقررون، ونقرأ في الكتب يقررون ويكررون، أن الشبهة إذا عرضت على العلماء ماذا يصنعون بها يا جماعة؟ تندفع، تذهب. لماذا تذهب هيا جماعة مع أن فيها اشتباه وفيها اشتراك وفيها إلى غيرها؟ لماذا؟ لما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ها هنا، أنها وإن كان فيها اشتباه لكن لا بد من وجود ماذا؟ الفاصل الذي يبين أحد المعنيين عن الآخر. هذا المعنى هو الذي يبصر الله جل وعلا به من؟ أهل العلم، كما قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. حصل ماذا؟ تشويش، وحصل ماذا؟ اشتباه. قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فهذا القدر الفاصل هو الذي يجليه الله جل وعلا لأهل الرسوخ في العلم، فيميزون به بين الحق والباطل في الشبه والمشتبهات. فضل.
قال رحمه الله: ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه.
وهذا حال عامة الناس أنهم إذا سمعوا بالشبه أو ما شابه ذلك يشتبه عليهم الأمر. لماذا؟ أولا لقلة العلم، ثانيا لقلة الدين، ثالثا لقلة التدبر والتأمل، رابعا لعدم توفيق الله جل وعلا لهم بالتبصير بخلاف العلماء. تفضل.
قال: ومنهم من يهتدي إلى ذلك. فالتشابه الذي لا يتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه.
وهذا كما سمعتم من التبصير الذي يبصر الله جل وعلا به العلماء. فالعلماء لأجل ما آتاهم الله جل وعلا من العلم وأكرمهم الله جل وعلا به من العلم، واستمرارهم كذلك في العلم والنظر في مقاصد الشريعة والنظر كذلك في ماذا؟ في أحكام الشريعة، والنظر كذلك في كتاب الله جل وعلا عن تدبر، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن تأمل، وكذلك مع كثرة اللجوء والتضرع إلى الله جل وعلا، يفتح الله جل وعليهم ما قد يكون أغلقه على غيرهم، فيبصرون الأمر الذي هو متشابه عند الناس يبصرونه ماذا؟ على حقيقته، يبصرونه على حقيقته. ومما ذكر أو يذكر كما يقال الشيء بالشيء يذكر، ذكر عن حاضر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما أحد اليوم أبغض إلى إبليس مني، ما أحد أبغض اليوم إلى إبليس ماذا؟ مني، أو قال أشد على إبليس مني. قال: وهل تدرون ذلك لماذا؟ قال: لماذا؟ قال: لأن الرجل، قال، لأنه يلقي الشبهة على الرجل، قال، في البصرة أو في المكان الفلاني، قال، فيأتي بها إلي، قال، فأردها فيعود خاسئا أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. واضح هذا يا جماعة؟ العالم تأتي إليه شبهة، الناس يضجون ويهيجون ويحصل منهم ما يحصل، يأتي عند العالم فيخمدها، يأتي عند العالم فماذا؟ يخمدها بما بصره الله جل وعلا به من العلم والنور الذي جعله الله جل وعلا لهؤلاء العلماء. فالحاصل من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا الاشتباه الذي يحصل في بعض الكتاب دون بعض إنما هو اشتباه ماذا؟ اشتباه نسبي. واضح يا جماعة؟ اشتباه نسبي إضافي بالنسبة لبعض الناس دون بعض، لبعض الناس دون بعض. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأوامر وباعتبار الشرع الذي أمرهم الله جل وعلا بالقيام به. واضح يا جماعة؟ وكذلك باعتبار الإخبارات، باعتبار المفهوم الظاهر العام. هذا قد يخفى على بعض الناس ولا يخفى على كلهم أبدا، بل يبصر الله جل وعلا به بهذه المعاني وتلك المقاصد من يبصره من أهل العلم والرسوخ في العلم. تفضل.
هذا رحمه الله: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل.
أي وسميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل. الشبهة لماذا سميت شبهة؟ لاشتباه الحق فيها بالباطل. ينظر إلى الإنسان يقول هذا حق، ينظر من جهة أخرى يقول هذا باطل، هل أرده أو أقبله؟ لكن العالم رحمه العلماء أول ما ينظر إليه يعلم أنه ماذا؟ أنها شبهة، فيصل الحق ويميزه ويرد ماذا؟ الباطل، ويثبته بإذن الله جل وعلا. وهذا من النور الذي يجعله الله جل وعلا لهؤلاء الراسخين في العلم. إذا قال شيخ الإسلام أن هذا الباب الشبه الذي يضل بها بعض الناس تسمع بعض الناس من الرعاة بعض الناس من العامة فماذا فيحصل لهم ما يحصل من التخبط. أما العالم فأول ما تأتيه الشبهة لا سيما إذا التجأ إلى الله جل وعلا وصدق في اللجوء إلى الله جل وعلا سدده الله ووفقه الله وبين له الله جل وعلا الحق من الباطل بالعلم الذي آتاه الله جل وعلا لذلك العالم، فيميز فيه بين الحق والباطل فلا تكون عنده أدنى شبهة بصحة الحق الذي في ذلك الكلام وبطلان الباطل من ذلك الكلام الآخر. تفضل.
قال والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد.
طيب يقول شيخ الإسلام بعد أن تكلم أن الاشتباه يقع في ماذا؟ في النقل. أن الاشتباه يقع في ماذا؟ في النقل. كذلك قال والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، أي أن الاشتباه كذلك يحصل في ماذا؟ في العقل. واضح يا جماعة؟ كيف بالعقل؟ باعتبار التصور. لذا قال والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات. لماذا؟ قال لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فيتصور تصورا خاطئا هذا يشبه هذا ولكنه يشبهه من وجه دون وجه. واضح يا جماعة؟ فذلك لقصور فهمه فيلحق ماذا؟ يلحق ذلك الشيء بالشيء الآخر مع أنه لا يماثل من جميع الوجوه وإنما يشبهه من ماذا؟ من وجه دون وجه، وهذا هو القياس الفاسد. واضح يا جماعة؟ لماذا قياس فاسد؟ لأنه ألحق الفرع بالأصل لأجل ماذا؟ لأجل وجود شبه بين الفرع والأصل، وهذا ما يسميه بعض العلماء بقياس ماذا؟ بقياس الشبه، وهو من القياس الضعيف الفاسد. تفضل.
قال رحمه الله وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه.
طيب يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتأمل إلى هذه العبارة وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. ما من شيئين هذا يا جماعة نفي مقصود ثم استثناء، وهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا التعبير أراد العموم وقصد العموم في كلامه. واضح يا جماعة؟ فيقول وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في ماذا؟ في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. واضح يا جماعة؟ كما تقدم معنا لو نظرنا مثلا في الوجود كل شيء موجود هكذا يا جماعة أم لا؟ فبالاعتبار هذا ماذا؟ بينهما اشتراك. واضح؟ باعتبار الحقيقة ها جماعة يفترقان. واضح هذا جماعة؟ وما مرت معنا من الأمثلة في أخبارة الجنة ما عد الله لأهل الجنة، في أخبارة الروح التي مرت معنا في المسائل الماضية إلى غير ذلك، يشتركان في معنى ويختلفان في ماذا؟ ويفترقان في معنى ولا بد. فما من شيئين أو قل ما من موجودين إلا ويشتركان في شيء ويفترقان في ماذا؟ في آخر. تفضل.
قال فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل خطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه. ضلال بني آدم، لو نظر إنسان في ضلال بني آدم من ماذا؟ بسبب التشابه، ينظر إلى الأمر يحتمل الحق والباطل فيدخلون فيه فيلجون فيه فيتحملون ويخوضون في ماذا؟ في حق وباطل من حيث شعروا أو من حيث ماذا لم يشعروا فيقعون في الضلال شاوم أبو. لماذا؟ لأنهم يتحدثون بالحق والباطل ويعتقدون الحق والباطل. لماذا؟ بسبب هذا الاشتباه. ثم قال والقياس الفاسد لا ينضبط. القياس الفاسد ماذا؟ لا ينضبط، أي بابه واسع، بابه ماذا؟ واسع، بخلاف القياس الشرعي المنضبط فإنه ماذا؟ فإنه منضبط، فإنه منضبط. لماذا؟ لأنه يدور على معنى، على معاني سديدة صحيحة، على معاني سديدة صحيحة، بخلاف القياس الفاسد فإنه لا ينضبط. لماذا؟ لأنه من باب التشابه، من باب ماذا؟ التشابه. قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، من جهة التأويل والقياس. ما سببه؟ سبب التشابه في التأويل، والتشابه كذلك في ماذا؟ في القياس. قال: فالتأويل في الأدلة السمعية، والقياس في الأدلة العقلية. قال: وهو كما قال، أي كما قال الإمام أحمد. قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، يقرأ الإنسان الآية فيرى لفظ، يقول هذا اللفظ يشبه ماذا؟ ذاك اللفظ، ولكن عند التأمل يرى أنه يشبهه من وجه دون وجه، يشبهه من وجه ويفترق عنه من ماذا؟ من وجه آخر. مثلا ماء الجنة، الماء معروف يشبه الماء من حيث ماذا؟ اللفظ والمعنى، واضح يا جماعة؟ ويفترق عنه من جهة إيش؟ من جهة الحقيقة والكيفية. لبن الجنة، اللبن هو اللبن من حيث اللفظ وماذا؟ والمعنى، فهذا اشتباه، واضح يا جماعة؟ لكن من حيث الحقيقة والكيف يفترقان، واضح؟ هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الألفاظ. قال: والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. الذي يقيس، يقيس فرعا، يقيس فرعا على أصل، ما يقيس حتى ماذا؟ حتى يتصور معنى في الأصل، واضح يا جماعة؟ يتصور معنى في الأصل ثم ينظر إلى الفرع فيقول كذلك هذا المعنى موجود في ماذا؟ في الفرع، فيلحق الفرع بماذا؟ بالأصل، مع أن الناظر في الأصل قد يوجد له معنى آخر يفارق ما في الفرع، وكذلك الناظر في الفرع قد يجد فيه معنى آخر يفارق ماذا؟ يفارق ذلك الأصل. إذا لا يصح الإلحاق، لا يصح ماذا؟ الإلحاق، أي إلحاق الفرع بالأصل. لماذا؟ لأنه وإن تشابه معه في جزئية فإنه يفترق عنه في ماذا؟ في جزئية أخرى، فإذا لا يصح القياس، فإذا لا يصح القياس، بل هو من القياس الفاسد. ونكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.